العظماء كانوا قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا السابقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، زي ما قلنا في الحلقة الماضية عندما نتكلم عن اليهودي الإسرائيلي على أنه كاذب ومخادع ومداهن إلى غير ذلك من الصفات الدونية، نتهم بأننا إرهابيون، معادون اليهودية، معادون للسامية، مع أن يعني مع أن الواقع يشهد بذلك. طيب، لو استقرأنا نصوص التوراة ووجدنا أن هذه النصوص تتكلم عن هذه الصفات التي اتصف واتسم بها هؤلاء، فكيف يقولون عن هذه التوراة؟ هل يقولون عن التوراة عندئذ بأنها معاداة للسامية أو معادية لليهود بصفة عامة؟ هذا يعني كتابهم، وهذا من صنعهم ومن وضعهم، وحري بنا أن نعتمد هذا مرجعا لأصحابه. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الشخصية بصفة عامة، وأن الشخصية لا تولد فجأة، إنما هي نتاج تطور تاريخي طويل. هذه أو أقدر أقول كمان بأن الشخصية ظاهرة اجتماعية ذات أصول وعروق. دكتور، لما عرف الشخصية الإسرائيلية بصورة مختصرة قال هي الطبيعة الروحية الخاصة للشعب الإسرائيلي في بعض الصفات اللي هم اختصوا بها أو برعوا فيها، طبعا من الصفات الدونية عن غيرهم من المجتمعات الإنسانية. احنا النهاردة نتكلم بإذن الله تعالى عن وصف تفصيلي لهؤلاء في كتاب التوراة أو العهد القديم. دكتور نورنا، اسمح لي لحضرتك في البداية، عن عاوز تفصيل أو وصف تفصيلي من حضرتك للشخصية الإسرائيلية في أسفل التوراة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نفصل الحديث عن الشخصية الإسرائيلية أو نتناول جزئيات وملامح محددة، لدينا في أسفار العهد القديم وصفا عاما، بمعنى بيدينا صورة عامة لهذه الشخصية، ثم بعد ذلك نستطيع أن نستقرئ ونستخرج من المواقف المحددة صفات بعينها. يعني عندي وصف عام أولا، ثم نستطيع أن نجمع جزئيات ومواقف معينة نستخرج منها صفات بعينها. فأنا يعني النصوص كثيرة، لكن الوقت لا يتسع لنستعرض كل النصوص.
صحيح.
لذلك يعني سأخذ نماذج محدودة، لكن أرجو أن تسمح لي أن أقرأ بعض النصوص، لأني لو قلت لا وارجع لكذا ربما يجي واحد يقول لك وإلا عرفني أن الكلام ده صح، أو في ناس ما عندهاش صورة من أو ما عندهاش نسخة من كتاب العهد القديم. فمن باب أولى أرجو أنها يعني أن تتاح هذه الفرصة لكي أقرأ بعض النصوص المختصرة، ثم نحلل معا هذه النصوص. أول ما يعني نص أستشهد به هو وصف للنبي إشعياء. النبي إشعياء أو له سفر كبير من أكبر أسفار العهد القديم، يعني يصل إلى 60 إصحاح، يعني وفيه يعني موضوعات كثيرة. عايز صهيونية تلاقي منبعها من سفر إشعياء، عايز تبكيت لبني إسرائيل تلاقيه في سفر إشعياء، عايز وحدانية تجدها في سفر إشعياء، عايز شرك تلاقي في سفر إشعياء، عايز وصف لشعب لبني إسرائيل في سفر إشعياء. لذلك هذا السفر يعني أنا أتمنى أن ينال من الباحثين يعني اهتماما كبيرا، لأننا يعني عندما أردت أن أتحدث عن الصهيونية تكلمت عن أصول هذه الصهيونية في سفر إشعياء. استشهاد عندي كبير، هاخد جزء منه. في سفر إشعياء الإصحاح الأول نجد ما نصه: اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. إذن الكلام اللي أنا هقوله ده كلام مين؟ كلام الرب.
نعم.
الرب بيقول إيه بقى؟ ربيت بنين ونشأتهم. الرب رب بنين يعني أبناء أو أولاد ونشأهم.
نعم.
طيب أما هم اللي هم الأبناء دول أو البنين فعصوا علي. عصوا على مين؟ على اللي رباهم ونشأهم. الثور يعرف قانيه. الطور لمؤاخذة عزك الله بيعرف يعرف قانيه يعرف صاحبه. والحمار معلف صاحبه. والحمار بيعرف المكان اللي حاطط له صاحبه فيه العلف.
لا.
الأكل بتاعه. أما إسرائيل فلا يعرف. شعب إسرائيل لا يعرف شيء لا زي الحمار ولا زي الطور. شعبي لا يفهم.
كلام ده في التوراة.
أنا سأقول لك ونحلل هذه لا. هذه الكلمات ونشوف إيه الصفات اللي فيها الوصف العام. ويل للأمة الخاطئة. ده الرب اللي بيقول ويل للأمة
الخاطئة.
الشعب الثقيل الإثم اللي اسمه اللي ذنبه كبير جدا جدا. نسل فاعل الشر. كل دي صفات لمين؟ هنيجي دلوقتي نشوفها. نسل فاعل الشر. أولاد مفسدين تركوا الرب. استهانوا بقدوس إسرائيل. ارتدوا إلى وراء. على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا. أسيب جزء كبير من النص وبرضو كلام الرب إلى بني إسرائيل للأمة دي اللي بدأ بخطبة: أيديكم ملآنة دما. تعلموا فعل الخير. اطلبوا الحق. انصفوا المظلوم. اقضوا لليتيم. حاموا عن الأرملة. كل ده من نص كبير جدا. انا خدت السطور المختصرة دي. لو بصينا ايه الصفات العامة ليهم لما الرب بيقول لهم ربيت بنين ونشأتهم وعصوا علي. شكراً الجميل. ربنا اللي رباهم ونشأهم عصوا عليه. اول صفة عامة شكراً الجميل. لما بيقولك التور بيفهم والحمار بيعرف
هم مش عاوزين
وهم لا بيعرف ولا بيفهم يبقى الغباء والجهل. لما بيقولك ايه ارتدوا الى وراء يبقى الردة.
بس هو سؤال هم بيتعبدوا بهذه الاسفار.
الكلام ده انا بقولك ده الكلام اللي اتهمونا بيه بالكفر لما قلنا ده مش كلام ربنا. قالوا ده كلام ربنا وانت والقران معترف بيه. اذا ده كلام بالنسبه لهم وحي منزل من الرب. خلاص اذا ما اقدرش اقول ما احنا ما جينا نشكك فيه يا رب طلعوا علينا اخواننا المواطنين الاقباط وقال لك ان انت يعني كافر ولان ده كلام ربنا والقران بيقول ان هو صادق.
لا.
طيب انا معاكم كلام صادق يبقى الكلام ده صح. خلاص يبقى اول صفه نكران الجميل رباهم ونشأهم وهم عصوا عليه تمردوا عليه. الغباء والجهل زي ما قلنا الطور والحمار بيعرفوا وهم ما بيعرفوش. الردة لأنهم يقول لك ارتدوا إلى وراء. أيديهم ملآنة دما حب الدماء. إدمان ارتكاب السرور والمفاسد. الزيغ عن الحق. عدم فعل الخيرات. الله يعني كل دي صفات عامة حددها وحددتها الفقرات البسيطة اللي احنا قريناها. أنا لو بصيت غير الصفات العامة ديت نظرة تحليلية للنص البسيط ده شوف هنطلع منه بحاجات ايه. طب انا لما الرب بيقول كده في شعبه بيزور الشعب المختار وربهم بيقول فيهم الصفات دي يبقى انا لما اجي اتعامل معاهم مش احط الصفات دي ازرفة في الاعتبار.
ممكن بعض الناس وقت يسأل يقول قد يكون هذا النص لو صح يعني انا بتكلم على اساس النص من وجهة نظرهم.
نعم.
يعني ممكن يكون قيل في وقت غضب من الرب عليه لكن هم غير كده اصلا.
طب اذا كان نص واحد ان لما يكون العهد القديم انا عندي بدل النصوص بعد النص عشرة واكثر. لما تكون النصوص متكررة والصفات متكررة اذا المسألة مش موقف زي ما تقول عارض.
نعم.
وربنا طب كلنا بنخطئ خطأ وتوبة، خطأ وتوبة أوكي، لكن لما نشوف بقى وليجي نتكلم بعد كده ونشوف الشرك والشرك ده وراسي، خلاص العصيان وراسي، الزيغ على الحق وراسي، قتل النفس وراسي، حب الدماء وراسي، مش في موقف أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية، مش في عهد فترة معينة من التاريخ الإسرائيلي، لا ده على مدى تاريخهم في كل فترة من تاريخهم. لو قلت لي هات لي دليل من فترة موسى هجيب لك دليل من فترة موسى، هات لي من فترة يعقوب هجيب لك من فترة يعقوب أدلة، هات لي فيما بعد هجيب لك من فترة سليمان داود.
يعني الأمر مش عارض،
الأمر أنا بقولك لو عارض إذن ليس لا أعتبره دليل.
تمام.
لو
تمام.
هي مسألة خاصة بموقف معين بحالة معينة خلاص هقول لك ده مش دليل. وإحنا تعلمنا في البحث العلمي الدليل الواحد ما ماخدش منه نتيجة، خلاص لا بنقول أكثر من الشواهد، لا أنا عندي بقى شواهد على هذه الأشياء. أنا لو بصيت مثلا للفقرة الرابعة في اللي أنا قريته يقولك ويل للأمة الخاطئة. خد بالك ويل للأمة
الخاطئة.
الخاطئة بعد الأمة الشعب الثقيل الإثم، يعني اللي ذنبه تقيل قوي قوي، خلاص نسل فاعلي الشر أولاده مفسدين. خد بالك بالتدريب، أمة خاطئة، شعب ثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين. يبقى ده هنا لو تشوف هذا الفساد ماشي
متسلسل
مع الأولاد.
نعم.
خلاص مع الناس مع الشعب مع الأمة، في أكبر من الأمة يبقى بلا، أو يعني من فوق لتحت أو من تحت لفوق، إذن ليس خاصا بوقعة معينة، لا ده متغلغل في الأمة في الشعب في الناس في الأولاد. إذن دي يعني فقرات خطيرة جدا جدا
عجيبة جدا والله دكتور. لما يبقى في أمور زي دي طبعا مقررين بها ورجعوا يلوموا علينا لما تكلم بمثل هذه الأمور، وانتم بتعادوا السامية بتعادوا اليهودية إلى غير هذه
ده شوف بقى في الأكثر بكده الرب بيقول لهم إيه، كل الرأس مريض، رأس الأمة يعني كل الرأس مريض، وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، يعني فساد مستشري من الايه من القدم.
مفيش امل،
مفيش، ما هو بالفعل بل جرح واحباط مفيش، ده عضال. وهنيجي بعد كده برضو كلام الرب بيقول ان ندوا حالة ما يقوش منها، يعني ان هنا لو نلاحظ انا سميتها ايه، حالة موت اخلاقي اكلينيكي، خلاص ناس ماتوا اخلاقيا. ده الرب اللي بيقول مش انا، لما يقول لهم من الرأس للقدم كله مريض كله سقيم كله فاسد، ده كلام الرب. بعد كلام الرب في كلام تاني، ده مش كلام مشايخ ولا كلام معادين للسامية، ده كلام الرب اللي يوصف لنا به بني إسرائيل.
وهو ده دكتور محمد اللي بيميز برنامجنا عن أي برنامج تاني متكلم عن اليهودية، ان دائما تعودنا في كل القنوات حتى وكنا سابق قبل ذلك يعني في قناه الرحمه بنرد عليهم بالقران وبالسنه، لكن هم اصلا لا بيعترفوا لا بالقران ولا بالسنه. فالنهارده بنرد عليهم من كتبهم من كلام مؤلفيهم من كلام احبارهم ورهبانهم، وبنقول لهم ادي كلامكم فتقولوا لنا ايه. دكتور انت بتقول كلام خطير جدا، والاسفار دي يعني على حد علمي بتعتبر وثيقه دامغه في حق هذه الجماعه بهذه الشكل اللي ذكرتها الان. طيب ما تيجي ندخل بشيء من التفصيل.
انا نفسي بس تديني فرصه. طيب. اقرا لك نص تاني.
طب ما احنا نشوف كده في التفصيل.
ما لا غير التفصيل، مع اصل التفصيل خاص بصفات محدده، خلاص انا بدي الاول وده اللي يهمني. الشكل العام،
ابعاد عامه،
ابعاد عامه خلاص. التفاصيل ممكن بقى ويجي واحد التفاصيل يقول لي لا ده كان خاص بموقف معين مع النبي فلان، لا ده كان خاص، انما برضو لما اكرر لك الشواهد في التفاصيل انا عايز بس ليه النص ده. يعني الرب برضو بيقول في سفر إشعياء 59:1-8،
تمام،
أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خلاص الذنوب والأخطاء أصبحت حاجز
بين الرب وبين بني إسرائيل.
ثم بيقولوا احنا عايزين ندق على النقطة دي ليه؟
نعم.
مش بيقولوا شعب الله المختار، طب ما وقع الاختيار هنا، الرب بيقول لشعبه الطريقة اللي احنا بالكلام اللي بنسمعه ده على لسانه يبقى لسه شعبه مختار؟ مستحيل. أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدماء. عشان ما نقول ان هم بيحبوا يعني المصايب في العالم كله، ما يجيش واحد يقول انت متحامل عليهم. الرب بيقولهم ايديك، ودي المرة التانية والعشرة والمية، هتلاقي في العهد القديم ان الرب بيتهمهم بحب الدماء. لان ايديكم قد تنجست بالدم واصابعكم بالاثم. شفاهكم، شوف الايدين بقى الشفايف، شفاهكم تكلمت بالكذب. شوف بقى الايد بالدماء والشفاه بالكذب. ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل، ما فيش فيكم حد بيدعو بالعدل. وليس من يحاكم بالحق، يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب. حبلوا بتعب وولدوا إثما، فقصوا بيض أفعى. اسمع بقى الحشرات والحيوانات اللي جاية، فقصوا بيض أفعى ونسجوا خيوط عنكبوت. الآكل من بيضهم يموت، والتي تكسر تخرج أفعى.
يا سلام.
أعمالهم أعمال إثم، وفعل الظلم في أيديهم. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع، إلى سفك الدم الزكي. أفكارهم أفكار إثم، طرقهم اغتصاب وسحق. اسمع الفقرة اللي جاية، علشان كل واحد عنده أمل في اتفاقية سلام مع إسرائيل. طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل. جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. شوف بقى كل الحاجات اللي احنا قلناها دي
حاجة.
تيجي تقول لي يعني ده وصف النبي على لسان الرب للحاجات دي كلها.
جميل.
اللي بيقولوها. وبعد كده وجدت نصوص كثيرة بتصفهم بإيه يا أستاذ أحمد؟ بتصفهم بحيوانات بعينها. هنيجي برضو لوصف الأنبياء لهم في إيه مثلا. بنبص نلاقي وصفهم بالثور والحمار زي ما ذكرنا منذ قليل. هنيجي دلوقتي ليه الثور وليه الحمار. وصفهم بالدود، يا دودة يعقوب في إشعياء. وصفهم بالعقارب، بيقول حزقيال، الرب يقول لحزقيال وأنت ساكن بين العقارب. في سفر حزقيال الرب بيقول له أنبياءك يا إسرائيل صاروا كالثعالب. الأنبياء مثل الثعالب، شوف كم حيوان دلوقتي هنشوف. أمك لبؤة ربت جراءها، الجرو اللي هو ابن الأسد، فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة. برضو بيصفهم ايه؟ إسرائيل بقرة جامحة مثل حمار وحشي. الله، يقوم كلبؤه ويرتفع كأسد. تعال نشوف بسرعة كده ليه الحيوانات والحشرات دي، وايه الصفات اللي يعني عفوا لما اقول فلان ده حمار يبقى انا بقصد به ايه؟
الغباء مثلا،
مثلا وتصلب الرقبة وعدم الفهم والى اخره. لما بقول فلان ده ثعلب
مكر.
فانا هنا لما جمعت الحيوانات والحشرات اللي هي اتوصفوا بها في العهد القديم في اسفار العهد القديم، لقيت الثور والحمار والبقرة والخروف والحمار الوحشي والثعالب والاسد، الاسد واللبؤة واشبالها. طيب اولا لو بصيت للحمار والثور اجد الغباء وعدم الفهم. بالعكس يمكن الحمار احيانا بيفهم والثور بيفهم شويه. طيب البقره فيها تمرد وجموح، فيها تمرد وجموح. الثعالب فيها مكر واذى. الاسد واللبؤه والاشبال فيها ايه؟ افتراس، فيها حب دماء.
تمام.
شوف الاربع حيوانات دول مش اعتباطا، لا، لأن كل حيوان ليه صفة معينة، فتعرف تعلمنا يقول لك إيه تشبيه بليغ، طب وجه الشبه إيه؟ خلاص، فوجه الشبه بينهم وبين هذه الحيوانات هو الذي ذكرته بالنسبة للحمار والثور والأسد تعال بقى بالنسبة للحشرات اللي ذكرت، العنكبوت. احنا بنضرب مثل بالعنكبوت ان اوهن البيوت كبيت الايه؟
العنكبوت.
العنكبوت.
نعم.
فاول يعني او الصفه وجه الشبه بينهم وبين العنكبوت في الوهن وقله الفائده.
نعم.
وقله الفائده. طيب العقارب والافعى ايه وجه الشبه؟ في الاذيه، الاذى اللي بيحرقوه الناس والقتل والى اخره. طيب الدوده، التفاهه والحقاره. فاذا شوف كل حيوان وكل حشره لو حللنا، ما هو ده تحليل الشخصيه يا استاذ احمد، بيدرسوا القران الكريم علشان يحددوا شخصيه المسلمين.
نعم.
درسوا الادب الجاهلي عشان يحددوا شخصيه العرب القديم، بيدرسوا النهارده روايات نجيب محفوظ ويوسف ادريس عشان يحددوا شخصيه المصري الحديث. اذا
احنا احرى ندرس تراثهم ودمهم
يعني انا لما بتكلم
حتى نحدد بعد هذه
هي حاجات تضحك.
نعم.
وتبكي في نفس الوقت. لان احنا بالفعل ما بننتبهش الى مثل هذه الصفات.
خليني اخذ تليفون من الاستاذ نهله وارجع حضرتك مره ثانيه. استاذ نهله، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك
الله.
بارك الله فيك يا استاذ احمد، واسال الله ان ننزل عليك غاز الشفاء. وتحياتي للدكتور محمد، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك.
لو سمحت يا دكتور محمد، اريد ان اسال، اذا كانت هذه النصوص موجوده في التوراه فلماذا الاتهام اذا؟ ثم هل كل اليهود في اتهام المسلمين بمعاداه الساميه سواء، ام ان من اليهود من يختلف مع الذين يتهموننا؟ وأيضا ما موقف اليهودي من هذه الحقائق الموجودة في كتبهم والتي تبرز شخصياتهم وحقائقهم؟
طيب السؤال الثاني، استاذ احمد مرة ثانية، السؤال الثاني، السؤال الثاني،
موقف اليهود من هذه النصوص.
نعم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل كل اليهودي في اتهام المسلمين بمعاداة السامية سواء، أم أن هناك من اليهودي من يختلف مع الذين يتهموننا؟ هذا ما
تسأل
عنه.
تمام،
شكرا لك.
شكرا جدا.
صالح، الله خير. السلام عليكم.
طب دكتور، لماذا هذه الاتهامات؟ هذا هو السؤال الاول.
لا هي اللي بتقول هل كل اليهود يتهمون، مش كده؟
لا، هو بتسأل في اول الامر لماذا كل هذه الاتهامات في كتب التوراة لليهود.
اليهود نتيجة مواقفهم مع الرب يا ابنتي العزيزة، نتيجة مواقفهم مع الرب، مواقفهم مع الانبياء، كانت هذه الاتهامات. بس انا زي ما قلت في الاول، انا باخدها على اساس انها اصبحت ثوابت يا نهلة في الشخصيه الاسرائيليه. ليه؟
لا.
لانها تكررت. ولما شفنا النص اللي قلناه، الامه والشعب والناس والاولاد، اذا ده يفيد ايه؟ تمكن هذه الصفه من هذه المجموعه البشريه. واحنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه، الله، هل هناك ارتباط بين هؤلاء وبين هؤلاء؟
لا.
قلنا ان في قله قد تكون حافظت على الانتماء العرقي الى حد ما، وان كنت لا اؤمن بنقاء الجنس، لكن الى حد ما.
نعم.
تعتبر انقى من غيرها. لكن قلت حتى الذين لا ينتمون عرقيا وجنسيا الى بني اسرائيل القدامى ارتضوا هذا الكتاب، ارتضوا هذا الكتاب يعني معينا للثقافه، معينا لبناء الشخصيه، معينا مادة للتعليم والتعلم، مادة يستق منها الأدب المعاصر. طالما ارتضوا هذا الكتاب يبقى خلاص، يبقى أنا من حقي أن أنا أحاكمهم وفق هذا الكتاب، وفق ما جاء في هذا الكتاب. إذن هذه الاتهامات أنا ما أعتبرهاش اتهامات، هي اتهامات، هي توصيف.
نعم.
توصيف لهذه المجموعة عبر تاريخها في علاقاتها مع الرب وعلاقاتها مع الآخرين. كان في سؤال تاني عندها اللي بتقول هل كل اليهود يتهمون
يعني. طيب احنا نعود بس عشان خاطر نخرج من هذه الفكرة، وكان أترك أسئلة للآخر.
نعم.
ربما تأتي بعض الأسئلة ونجملها. نعم. في آخر حلقة إن شاء الله. دكتور، في نفس هذه النصوص التي نذكرها الآن، ربما بعض المشاهدين يتكلم ويقول طيب اليهود احنا عارفين عنهم ان هم أساتذة في التحريف. طيب ليه ما حرفوش هذه النصوص؟
ليه ما حرفوش هذه النصوص؟ ما احنا قلنا النصوص دي اولا لم يجمعها ولم يكتبها كاتب واحد، خلاص. وهل أنت كنت تعتقد أن يوم ما كتبت هذه النصوص أو جمعت كان يعتقدوا أن غيرهم هيقرأها، أن غيرهم هيطلع عليها؟ دي كان نسخ.
لا أنا يعني أشعياء مثلا لما كتب هذا السفر أليس كتابتي لهذا السفر يعتبر أوراق يتعبد بها فيما بعد؟
نعم، إذا كان ده كلام الرب والرب بيبلغ رسالة الرب.
طيب يبقى ليه ما حرفوش هذه الأسفار؟
يحرفوها، مين اللي هيحرفها؟
هم اليهود
تباعا، حرفوا ما حرفوا واخد بالك، وهم لم يحرفوا. احنا في الأول خلاص وقلنا اتفقنا أن الكتاب كله فيه حق وفيه باطل، خلاص اعتراضي على الإسلام طالما اختلط، أنا كمسلم ما استشهدش به فيما يخصني بالقضايا الإسلامية، طالما اختلط فيه الحق بالباطل
تمام.
وغلب الباطل على الحق. خلينا بقى بحكم بكلام الفقهاء، لو عندك مية تنجست إذا غلب عليها الإيه العنصر النجس ما استخدمهاش، إذا غلب العنصر الطاهر استخدمها. طب أنا في اعتقاد إن غلب عليها العنصر الباطل فبستخدمهاش فيما يخصني أنا من إيه قضايا إسلامية. إنما أنا دلوقتي ما تكلمش القضية الإسلامية، أنا بشوفهم هم بيقولوا عن نفسهم إيه، الرب قال عنهم إيه، أنبياءهم قالوا عنهم إيه.
أنا متفق معك في هذا الباب، يعني أنا لا أنكر عليك هذا الكلام، لكن هو السؤال منطقي، هم ليه ما بيحرفوش هذا الكلام؟
لأن هم بإيجاز وصلوا إلى حاجة قال لك مهما نعمل، وهذا موجود في أدبياتهم وفي كتاباتهم، مهما فعل بنو إسرائيل واخد بالك فهم شعب الله المختار، ويتكلمنا عنه من حلقات ماضية. ليه؟ لأن الاختيار كان من قبل الرب، فهو ملزم للرب وليس ملزما للشعب.
نعم.
فهمت ازاي؟ يعني هو اللي اختار يبقى يتحمل، احنا ما اختارناش، هو اللي اختار الشعب، اذا فليقبل الشعب على عدلاته. ومهما فعل هناك بقية، دي اسمها نظرية البقية، الباقية، هناك بقية باقية على الحق، فعشان خاطر البقية ديت يغفر لكل هؤلاء.
طيب فينا لسه وفتنا، لكن خليني أتلقى هذا الاتصال يعني أولا ثم أعود إليك مرة ثانية. أستاذ وليد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم
السلام.
حياك الله.
حياتي لحضرتك مثلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا فندم.
لو سمحت أنا دي عندي سؤالين تعال نفسر منهم لو كرمت. أول سؤال، في بروتوكولات صهيون، مش متأكد هي بروتوكولات صهيون أو إن في التوراة إن هو في خراب مصر عشان الدولة بتاعتهم تقوم. تاني سؤال، وبرضه السؤال الاولاني متعلق بيه، ان هو طبعا في امريكا اكتر من 190 او 200 مليون مسيحي صهيوني، بحيث ان هم امنين ان لازم يعني عفوا ان البربر والحاجات دي ان هم يتغلبوا فعشان تكون ينزل المسيح والحاجات دي. فانا كنت عايز اعرف هل الحرب في الحروب بين المسلمين واليهود هل تسبق حرب بين المسلمين والمسيحيين؟
والمسيحيين.
نعم. وبعد كده الحرب بين المسلمين واليهود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه معناه يعني ان الحجر هينطق وان يقول يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتله.
نعم نعم.
فدي انا عايز اعرف بالنسبه لاول شيء اهم حاجه ان هي تفتيت مصر او حرب مصر يعني تخربها من الداخل عشان ان هم تكون ملك اسرائيل الكبرى يعني.
شكرا جدا على سؤالك. ماشي يا فندم، شكرا. هنرجيها ايضا لاخر حلقة يعني في اخر خمس دقايق نجمع هذه
ان شاء الله، بس ارجو يعني لا ننساه حتى
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دكتور يعني بعض الناس من الفريق الاخر يقول ما دام الدكتور محمد جلال ادريس يذكر هذه الاسفار ويجعلها يعني حجه في اظهار اليهود على ما هم فيه من صفات دونيه، يقولوا طيب اليس هذا دليل على انهم عندهم امنه في النقل وما حرفوا التوراه؟
لا انا عايز اقول لك على شيء، انت النهارده ارجع لكتب المؤرخين العرب القدامى، خلاص كتبوا العاصر والباطن. لما ترجع لتاريخ الامم والملوك للطبري او الكامل لابن الاثير فيه العاطل والباطل، خلاص فهو بينقد، خلاص قد ينقد وقد لا ينقد. فاذا انت بتلاقي في كتب التاريخ، وده انا بالنسبه لي كتاب تاريخي، كتاب أسفار العالم القديم كتاب تاريخي، خلاص ففيه انت النهارده
بالنسبه لحضرتك انت كمسلم او كمؤرخ، لكن بالنسبه لهم كتاب مقدس،
كتاب مقدس.
نعم
خلاص، انا بقول لك احنا لسه انا رادد على كده شويه. هو حرف كثيرا وخلي بالك انه لما حرف كل شيء، ليه؟ لان معظم هذه النصوص يا استاذ احمد ضاعت.
اي نصوص؟
نصوص كتاب العهد القديم ده. نعم. النسخة الحالية دي بعد الميلاد بقرون. النسخة اللي بين أيدينا اللي كنت بشوفها بجيبها معايا بهذا الشكل واخد بالك المتكامل دي مش من أيام موسى ولا أيام أشعياء ولا أيام، لا. إذن النهاردة النبي أشعياء كتب سفره دوت خلاص، وضع هذا السفر لم يتمكن المزورون والمحرفون من تحريفه، ثم وجد في مرحلة تالية فيما بعد خلاص لم يتمكنوا فيها من التحريف. إذن ليس بالضرورة أن كل ما في هذا الكتاب محرف كما ذكرت من قبل، ولكن فيه العاصل فيه الباطل فيه بقايا الوحي الإلهي كما تكلمت على إنما ليس بالضرورة أن تكون بنصها كما نزلت وحيا. فإذن إحنا لو شفنا عزرة وتكلمنا التوراة كلها ضاعت عدة سنوات لغاية ما لقاها عزرة فأعاد كتابتها وزاد عليها، فهنا صورة أخرى بصورة التحريف، وما غيرش ده هو كتب وزود نقل القديم نسخه وزود عليه. إذن التحريف ليس بالضرورة أن يكون في كل ما وجدناه هناك نصوص ضاعت واكتشفت في وقت لم يتمكنوا فيه من التحريف أو من التغيير أو من التبديل. هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه الحق وفيه الباطل، ولكن غلب عليه الباطل، ويمكن ده اللي استند إليه بعض من أباحوا رواية الإسرائيليات أن فيه باطل وفيه حق، فلا مانع من أن نروي الحق والباطل.
جميل. طيب حضرتك تحب تضيف شيء قبل أن تنتقل لشيء من التفصيل في هذا الباب؟
لا يعني ده أنا يعني إذا أردت المزيد عندي، لكن أنا أكتفي
لا أكتفي
حقيقة لكن كل الصفات العامة التي وجدتها في أسفار العهد القديم تركز على الفساد. يعني عندي في النبي ميخا في سفر ميخا يركز على حب الدماء، يركز على الرشوة، يركز على الظلم. يعني أنا عندي نفس معلش نفس خطير جدا، يا ميخا بيقول اسمعوا يا رؤساء بيت يعقوب، رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الصفوة بقى رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم في الأحكام في النصوص في غيره، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. ادي ميخا ده نبي بنقول إشعياء ده كان غلبان عليهم قوي.
اسمح لي استلم يعني دي كلها صفات ربما نعرض لها شيء من التفصيل فيما تبقى باذن الله من حلقات في هذا الباب، لكن اسمح لي اخذ سؤال من نهله.
نعم.
هل كل اليهود موافقون على هذه الاتهامات الموجوده في التوراه تجاه اليهود؟
هو كل يهودي يؤمن بهذا الكتاب يا عزام، مفيش حد قال الكلام ده غلط، مفيش حد قال ان النبي إشعياء غلط. في حد هيطلع يقول ان النبي إشعياء غلط ان النبي ميخا غلط؟ ما حدش ينكر هذا الكلام.
هم كذبوا الانبياء دكتور قبل ذلك، فلماذا لو كذبوا إشعياء؟
لم يكذبوا. ما عنديش نص في التوراة بيقول ان الكلام ده كذب. انا ما عنديش نص يقول ان هذا الوصف الذي وصفهم به ميخا او إشعياء كذب، لان هو وصف لمرحلة تاريخية. يعني ميخا لما بيقول الرؤساء يأخذون بالرشوة، رؤساء بني اسرائيل يأخذون بالرشوة وكهنتها الكهنة يعلمون بالأجرة، بياخذوا أجرة على الفتاوى وأنبياؤها يعرفون بالفضة، ده اتهام للكهنة والرؤساء وللأنبياء في سفر ميخا خلاص. إذن ده وقائع تاريخية معينة، ما أقدرش أنا هنا أجي عندها وأقول والله ده يؤمنوا بها. طيب لما بيؤمنوش بها ما فيش، وجدنا في سفر آخر يقول أن ما ورد على لسان ميخا كذب، فمعنى السكوت عليها معنى رضا بها واقرار بصحتها.
على العموم دكتور احنا في يعني تقدم من وقت الحلقه ذكرنا وصفا عاما للشخصيه الاسرائيليه،
نعم،
او ما يمكن ان نطلق عليه الابعاد العامه لهذه الشخصيه، والتي كما ذكرت الان من بعض فقرات التوراه تعد هذه الفقرات يعني وثيقه دامغه في حق هذه الجماعه واحنا مش نقدر نجمع كل الفقرات التي تتكلم بوصف عام في شأنه. طيب خلينا نخش شيء من التفصيل. نعم. في بعض الفقرات اللي احنا فعلا محتاجين فضل. نسمع ونعرف عنها كتير. موضوع التوحيد وموضوع علاقتنا بالانبياء، احنا انا كمسلم ده اول ركن في الاسلام الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خليني اقف مع الجزء الاول في موضوع الشهاده الا وهو التوحيد. عاوز أعرف صورة وشكل التوحيد عند اليهود كان إيه؟
الأساس في الشريعة الموسوية أو فيما نزل على موسى عليه السلام هو التوحيد. النص واضح جدا جدا.
الأساس كان التوحيد.
وموجود.
وده في كتبهم.
موجود. موجود. خلاص. في فرق بين الأمر الإلهي اللي نزل عليهم بالتوحيد وفرق بين سلوكياتهم خلال تاريخهم كله.
نعم.
فالأمر الإلهي لهم بالتوحيد والتنزيه. خلاص. وعبادة الله الواحد الأحد وعدم الشرك. ده الأصل. هقول لك فقرتين صغيرين كده. لكن هل هم بالفعل كانوا موحدين؟ لا،
كانوا موحدين لحظة ما نزل سيدنا موسى بالوحي.
ولا
نزل الوحي سيدنا موسى.
لا، ولا استمر. نحن عارفين لما خرج بيهم، بمجرد ما خرج هو خرجوا، ما هو لما كانوا في مصر كانوا موحدين خلاص، وخرج موحدين. عشان كده كان في اضطهاد من فرعون ليهم برضو.
تمام.
عبادة الله الواحد مش عبادة فرعون. اول ما خرجوا عملوا ايه؟
وهو موضوع الاضطهاد ده يفتح باب تاني انا مش عاوز افتحه، لكن اساله لانه في فزور يعني.
نعم.
موضوع الاضطهاد دايما نسمع ونعرف ان اليهود كانوا مضطهدين في مصر، لكن ايه الاسباب ما نعرفش.
لا، الاسباب انا اقول لك. اولا كانوا موحدين. تمام.
يعني كانوا موحدين.
كانوا موحدين.
جميل.
فسبب من الاسباب وليس كل الاسباب هو انهم كانوا موحدين، واخد بالك؟ بينما انت عارف في مصر كان في عبادة الشمس، عبادة الإله فلان. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن كان لبني إسرائيل في مصر سلوكيات أدت إلى اضطهادهم، التعالي، عدم الاختلاط،
كل يعني هو. بعض السلوكيات أدت إلى اضطهادهم في مصر.
نعم. ونفس المنطق شوف من أيام الفراعنة لغاية النهاردة في العصر الحديث، سلوكيات اليهود في أوروبا هي التي أدت إلى اضطهادهم.
التاريخ هو الذي يتكلم بذلك.
التاريخ هو الذي يتكلم بذلك.
نعم.
سلوكياتهم أنهم شايفين أنهم أرقى وشعب الله المختار، وأنهم يعني ما يحتكوش كتير بالأجانب، وأن الأغيار دول ريكس من عمل الشيطان، وأنهم نجاسة، فعاشوا في جيتو في يعني أماكن مغلقة خاصة بيهم. طيب الآخرين شايفينهم بالطريقة دي بدأوا يعملوهم وحش، بدأوا يضطهدوهم. خلاص. سلوكياتهم في الربا في أوروبا وخلتهم، وعندنا اقرأ بقى شكسبير ووصف الشخصية اليهودية، خلتهم يضطهدوهم ليه؟ من التعامل بالربا، من التحكم في مقدرات الشعوب المسيحية في أوروبا. فبالنسبة للوضع في مصر، التوحيد ثم سلوكيات بني إسرائيل.
جميل.
احنا قلنا التوحيد هو الأساس في الشريعة الموسوية او في بايه. هقول لك فقرتين بس
اسمع.
ده نص امر الهي، وده يمكن ذكرته قبل كده في الوصايا العشر، لا يكن لك آلهة اخرى امامي. الحديث من الرب او الامر من الرب الى موسى لا يكن لك آلهة اخرى امامي، ده في الخروج 20:3.
نعم.
وبعدين بيحذروا بقى من الأمم الأخرى، بيقول له لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها. يبقى لا يكون لك آلهة أخرى، ولا تسجد لآلهة أخرى، ولا تعبد هذه الآلهة الأخرى. أليس هذا بالتوحيد؟
طيب جميل أوي. لكن هل ذكر في التوراة أيضا تحذير من الشرك؟ أعرف الكلام ده لكن بعد هذا الاتصال. مع الأستاذ صلاح من قطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا فندم، فضل.
كيف حضرتك
صباح؟ اتفضل يا فندم، مع حضرتك ان شاء الله.
اهلا دكتور محمد جلال.
اهلا بك. اهلا بك.
نفع الله بعلمك. الله يحفظك.
الله يبارك.
حضرتك ذكرت قبل شويه في احد النصوص من الصور اليهوديه.
نعم. معي؟
نعم. نعم.
انهم وصفوا بكذا وكذا، حتى اسرائيل، ذات لفظ اسرائيل، طبعا اسرائيل معروف ان هو يعقوب عليه السلام. هل يعني هذا كلام الرب
استخدام اسرائيل في قصة اللي قريتها هنا، هم بنو اسرائيل وليس اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام.
طيب تمام. بعد شويه حضرتك معايا، بعد شويه حضرتك قلت ان القراء منهم واهل الدار او الكذا القضاء، فقلت ان هو ذكر ايه، او حضرتك ذكرت ان والانبياء، ذكرت رب والانبياء.
نعم.
كذا وكذا وكذا والانبياء، فهذا يعني يعتبر محرف. يعتبر محرف. نعم. يعني ليس هذا كلام الرب عن الانبياء. كذلك هذا اول. طبعا يعني احنا عقيدتنا في اليهود بما في القرآن. ما في ما في القرآن لهم فعلا استركوا دماء ولهم قتلوا الأنبياء ولهم فعلوا ما فعلوا. لكن الآن المشاهد غير المسلم أو حتى المسلم المخدوع في اليهود هل تتغير نظرته حينما يعلم أن هذا الكلام ليس كلام الرب وأنه
كم نتمنى ذلك والله كم نتمنى ذلك
كلام كلام بعضهم عنهم.
أنا بحييك كتير جدا أستاذ صلاح على مداخلتك القيمة والجميلة.
بالتعليق على كلمة الأنبياء إحنا إن شاء الله في الحلقة دي أنت مكننا في جزئية هنتكلم فيها عن الأنبياء عشان نعرف إن هم مفهومهم للنبوة يا أخ صلاح يختلف عن مفهومنا إحنا. يعني النبي عندهم غير معصوم.
لا
غير معصوم ده إحنا عندهم بنص تروا لك أنبياء أنبياء الكاذب. يعني هناك أنبياء كاذبون ده لغاية العصر الحديث. لغاية العصر الحديث في القرن تقريبا 17 و18 كان بيظهر أنبياء كذبة اللي هو المسيح المسيح المخلص بتايب السيفي ظهر في أوروبا وغيره أنا النبي المنتظر أنا المسيح المنتظر. فلغاية العصر الحديث وبيظهر عندهم أنبياء كذبة. فلما يجي فقرة معينة في العهد القديم أو في التوراة بتتكلم عن أنبياء بيرتشوا أو كذا أو كذا فأنبياء بمفهوم النبوة عند بني إسرائيل ودي هنتكلم إن شاء الله عنه
نخلاه في حينها بإذن الله.
بإذن
دكتور أنا فهمت الفقرات اللي حضرتك
التوحيد العقاب
التوحيد الخالص والأساس عند بني إسرائيل يعني شيء طبيعي جدا أما أذكر شيء أو أمر الناس تمشي تسير عليه أو تمشي عليه يبقى أكيد في عقاب إلا يتنحى أو
تخيل بقى أنهم إخواننا الليبراليين والديمقراطيين والإشراكيين وغيره بيقول لك ما تسيب اللي يسلم يسلم واللي يرتد يرتد. اسمع يا سيدي الكتاب المقدس بتاع اليهود والنصارى بيقول لك ان اللي يرتد يرجم بالحجارة
المرتد يرجم بالحجارة.
هذا هو النص يا سيدي الفاضل.
لا اسمعنا دكتور
سفر التثنية 17:2-7 الرب بيقول لموسى ايه اذا وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك يعني في أي قطعة من الأرض اللي ربنا هديها لك إذا لقيت واحد وسطك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك ويتجاوز عهده. اسمع يا أستاذ أحمد الرد على اللي أنت قلت ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به يعمل ايه؟ يقولوا تجيبه كده وطلعه وارجمه بالحجارة حتى يموت.
هذا في العهد القديم
يا سيد الفاضل سفر التثنية 17:2-7 اللي يتجاوز عهد الرب اللي يعمل شر في عيني الرب وكلمة شر في عيني الرب مقصود فيها الشرك.
طيب دكتور سريعا جدا هل ثبت في العهد القديم او في الكتاب المقدس حالات اقيم عليه حد الرد؟
اطلاق.
لماذا لم نرى ذلك؟
يقول لهم هم بقى لهم هم لماذا لم ما هو كل الكتاب ده يا استاذ احمد كل هذا الكتاب الذي بين ايدينا شهاده على عدم اتباع بني اسرائيل لاوامر الرب. فازاي هيطبقوا اذا كان هم اشركوا يبقى هيطبقوا ازاي؟ مين اللي هيطبقوا اذا كان داود او سليمان اشرك سليمان بتاعهم بقى عايز اي واحد دلوقتي يقول النبي سليمان لا. لا اذا كان عمل حوالي 700 اله ولا 800 اله وعمل لهم أصنام ودبح لهم وعمل لهم هياكل ومعابد كان في حد هيقدر يرجم سليمان؟
لا تم نيجي ناخد تيجي ناخد الأمر تدريجي واسأل حضرتك أقول أول انحراف عقدي يذكر لبني إسرائيل كان إمتى؟
كان في سيناء في وجود موسى عليه السلام لما طلع المعروف طبعا قصته
نعم.
لما طلع لملاقات ربه واتأخر عليهم رجع فلقاهم إيه طبعا القصة في القرآن ان السامري هو الذي صنع لهم ايه لما استبطأوا نزول موسى عليه السلام فقالوا له الله ده موسى سابنا وهرب اعمل لنا اله زي الناس اللي احنا مرينا عليهم ولقيناهم. قال لهم طيب هو شوف هي المسألة ايه وهم خارجين من مصر سرقوا او خدوا كل امرأة استعارت واستلفت ده بنص التوراة استعارت الحلي بتاع ايه جارتها المصرية خلاص وده يوري لك قد ايه المصريين طيبين خلاص فهربوا بالذهب. فجم بقى ايه السامرية قال لهم هاتوا طب انتوا عايزين اله هاتوا الذهب بتاعكم راح ايه عمله لهم عجل واخد بالك وعمل له صوت كده اللي بيها ايه يوهمهم
نعم.
المهم ايه وفي الاخر هم في التوراة بيقولوا العمل لأجل هارون. هو سيدنا موسى عاتب هارون قال له لما انت شفتهم ضلوا كده ما جيتش ليش ليه وقلت لي وكنت نزلت لهم هو قال له خشيت ان تقول في الرقصة بين بني اسرائيل القصه. هم طبعا بيقولوا لا ده هارون اللي عمل الايه العلم. فاول شوف لسه يعني الوحي بينزل فيهم وفي وسطهم النبي الذي نزل بالتشريع وبالتوحيد في وسطهم موسى عليه السلام وعبدوا العلم. فده اول انحراف عقلي مبكر قوي قوي. يعني انا اعرف يا اسراف ان الانحراف ده يجي امتى؟ بعد ما يموت القائد الاول او النبي الاول اللي نزل بالوحي على امته خلاص ها، بعد ما يموت بفتره ويبتعد قومه عن الوحي الصافي يبتدوا يزيعوا ويضلوا. لكن دول لسه يعني زي ما بيقولوا المساله سخنه بصهم. ومع هذا واخد بالك طلبوا عمل عجل بنص التوراة ثابتة هذه القصة. لكن الاختلاف عن القصة في القرآن والتوراة، القرآن ينسب صناعة العجل إلى السامري، هم ينسبون صناعة العجل إلى هارون عليه السلام. طيب. فده أول انحراف عقلي من زمن موسى وتوالى. بقى عايز أمشي معاك من موسى لغاية النهاردة أجيب لك إيه؟
لا أنا هاخد مقتطفات كده من بعض العصور. نعم. يعني حضرتك متفقين الأول إن كانت القضية أو الأمر المحسوم بلا خلاف موضوع التوحيد.
نعم.
لكن هؤلاء القوم قوم بني إسرائيل لم يحافظوا على هذا العهد وانحرفوا فعبدوا الأصنام وآلهة أخرى.
نعم.
ما تيجي كده ندخل في بعض العصور المهمة زي عصر سيدنا داود بالنسبة لنا أو داود الملك بالنسبة لهم.
أنا هاخد محطات عشان أوري لك تواصل الشرك.
عاوز تاخد محطات؟
ولو دليل واحد في كل محطة. هو بعد طبعا موسى ما مات في سيناء عليه السلام مات في سيناء دخلوا بقيادة يوشع بن نون. وبعد ما دخلوا الأرض مش عارفون ماذا جه الفترة اللي بعدها جه بنسميها في تاريخ بني إسرائيل فترة القضاء.
عصر القضاء.
إن كان الحاكم يتولى كل شيء، هو القاضي وهو الحاكم وهو الذي المشرع وهو، فبنسميه عصر القضاء. وليه سفر معروف. ففي سفر القضاء يعني لسه برضو إيه المسألة سخنة قوي ما بين القضاء وما بين موسى سنوات معدودة اللي هي فترة يوشع بن نون.
تمام.
يقول لك وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب. ولما يقول لك فعلوا الشر خلاص معناها الشرك على طول. شوف حد وأكد لك على كلمة، يجيش واحد يقول لا انت خلاص
ليه انت حددت الشر بالشرك.
اهو شوف بقى بيقول ايه وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم إله اسم إله خلاص، وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وصاروا وراء آلهة أخرى. يبقى الشر دايما اول ما اعرف العباره دي وفعلوا الشر في عيني الرب اي اشركوا عبدوا البعليم ده اله وجدوه، ومش بس البعليم وآلهة اخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لهم.
لا.
طيب ايضا في سفر القضاء 10:6 وعبدوا البعليم والعشتروت ده اسم الالهه والهه يبقى مش اله الهه ارام المنطقة بتاع سوريا والشام دي كلها وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين. جايين النهاردة تضربوا الفلسطينيين، انتوا عبدتوا بآلهتهم، جايين النهاردة تعملوا عليهم رجالة. الله ده انتوا جيف يوم من الأيام اللي آووا داود ونصروه هم الفلسطينيون وعبدتم آلهة الفلسطينيين بنص سفر القضاء 10:6.
تمام.
فشوف مش إله واحد يا زلمة، احسب لي بقى مجموعة الآلهة دي كام اللي عبدوها في فصل القضاء. لا داود عليه السلام لم يرد عنه أنه أشرك في، لكن هو ورد عنه أنه هو كانت إيديه ملطخة بالدماء.
لا أنا سمعت أو قرأت ربما تقريبا في المتذكر أن كان في انحصار فترة وجود سيدنا داود انحصار للشرك الإسرائيلي إذا ما قرنت هذه الفترة بغيرها من الفترات أو الأزمنة السابقة.
ليه؟ اولا لم يكن هناك اختلاط واسع بالامم الاخرى،
عزله،
كان هناك استقرار سياسي. كان هناك استقرار سياسي، بدا تاسيس مملكه داوود على اساس من الدين. يبقى مش هيبدا ياسس على الدين ويشركوا او يعبدوا آلهة اخرى.
داوود كان دائما يربط انتصاراته بالرب.
كويس جدا جدا. يبقى النهارده لو حصل شرك انتهت الدوله اللي قامت في عصر داوود. خلاص. لكن تعالى بقى اشوف اللي حصل في عصر سليمان، انه توسع. سليمان حسب ما بيجي في سفر الملوك
توسع في ايه بالظبط؟
في التوسع، توسع سياسي. وعشان يتوسع سياسي كان عنده طريقه معينه في التوسع، هي مصاهره الامم الاخرى. فعشان كده اتسع ملكه بدون حروب. فكان في زمن شيخوخ سليمان لما شيخ كان عنده قد ايه، ربنا يديله الصحه، ان نسائه 700 من السيدات و300 من السراري، يعني كان عنده 1000. 700 من السيدات و300 من العبيد. خلاص دول بقى ايه يعني؟ لم يكن قلبه كاملا مع الرب، ده نص سفر الملوك الاول 11:1-10. طب عمل ايه بقى لما كبر؟ يقول لك نساءه املنا قلبه وراء آلهة اخرى، املنا قلبه وراء آلهة اخرى. ولما بكرر ده سليمان عندهم، سليمان بتاعنا، في فرق كبير، في حاجات مشتركة.
لكن احنا عاوزين نقول هي نفس الشخصية واحدة، لكن هو هم ظنوهم في سليمان،
لان هم كينج سليمان، الملك سليمان، بيسموه الملك سليمان. ولما نيجي نتكلم عن ظاهرة النبوة هنتكلم ايه. فهو كان بالنسبة لهم ملك. وذهب وراء عشتورت إلهة السيدونيون وملكوم ركس بني عمون، الله، وبنى مرتفعات. بصوا بيقولوا ايه هنا بقى، هكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدنا ويذبحنا لآلهتهن. يبقى كان عنده 700 و300، يعني 1000 امرأة كل واحدة لها إلهة، وعمل هياكل للآلهة دي. إيش معنى الهيكل بس اللي بتقول عليه اللي تحت المسجد الأقصى؟
ده في الفترة اللي كانت فيها امرأة عمل سليمان.
آه.
طب لما حدث انقسام في هذه الممالك؟
ده كل أولاده، كل أولاده بعد انقسام مملكة سليمان أشركوا. وعندك سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني، أبناء سليمان وأحفاد سليمان كلهم أشركوا بنص التوراة، وأنا عندي إحصائية كاملة بيه. لكن أنا بص عندي بإيجاز سريع جدا سفر الملوك الثاني اللي هو بيحدد لي انحرافات ما بعد سليمان. ما بعد سليمان الشرك اللي استمر، وده هختم بيه الحديث عن الشرك، الشرك استمر إلى ما بعد سليمان على مدى كل أولاده وأحفاده.
لا.
إيه الجرائم العقدية اللي ارتكبها بنو إسرائيل في عصر سليمان وبعده؟ أخطأوا إلى الرب، اتقوا آلهة أخرى، سلكوا حسب فرائض الأمم، عملوا سرا ضد الرب، بنوا مرتفعات يذبحوا عليها الآلهة الأخرى، أقابوا أنصابا وسواري، عملوا أمورا قبيحة لإغاثة الرب، عبدوا الأصنام، ساروا وراء الباطل، تركوا جميع وصايا الرب، عملوا لأنفسهم مسبوكات ذهبية يعبدوها، سجدوا لجميع جند السماء، جند السماء يعني الكواكب والنجوم، عبدوا البعل. كل ده حصل في سفر الملوك الثاني الإصحاح 17 بالذات من 1-21 في عهد أبناء سليمان وأحفاد سليمان. وده اللي يورينا أن بدأت المسألة بالتوحيد الخالص ولم يطبق على كل دول. الله، النصوص المقدسه دي اللي بتقول بنقدسها هي دليل ادانه عليهم، ودليل ادانه على عدم تطبيق امر الرب برجم كل من لا يوحد الرب.
مش هقدر اقول غير سبحانك هذا بهتان عظيم. دكتور، زي ما وعدنا المشاهدين هنجاوب على اسئله سريعه جدا في الدقيقتين الباقيين من وقت الحلقه.
نعم.
استاذ وليد، طبعا احنا اجينا تقريبا على صلاه نهله تقريبا يعني. وليد من وليد كان سؤال بيقول بروتوكولات حكماء صهيون هل ذكر فيها خراب مصر؟
لا، مصر تحديدا لا، مصر تحديدا لا، ولكن تخريب العالم. وان شاء الله يعني لو تتابع ابتداء من الجمعه القادمه في سلسله مقالات ليا في إن شاء الله في جريدة الرحمة، أبين دور اليهود فيما كانت عليه مصر قبل الثورة وفي الأحداث التي تحدث حتى الآن. شوف، أنا هجيب لك اللافتات اللي كانت مرفوعة في التحرير يا أستاذ أحمد، جاية في بروتوكولات حكماء صهيون.
يا
وإذا كنت أنا بقى كذاب قولوا لي أنت كذاب. اللافتات التي كانت ترفع في التحرير، مش كلها طبعا، لا، بعضها انا هطلعه لك من البروتوكولات، فتابع إن شاء الله هذه السلسلة.
لكن ده علشان بعض المشاهدين ما يفهمش إن الدكتور بيتهم الثورة والثوار.
أنا قلت إيه؟ عشان بعض اللافتات. واللي رافعها مش عارف. اللي رافعها مش عارف أبداً.
تمام كده.
هم وصلوه إلى الحالة اللي خليته يرفع هذه اللافتة.
زي إيه كده سريعاً؟
مش شفت آخر حاجة من حوالي أسبوعين واحد كان يقولك أنا مش فاهم حاجة؟ واحد كان رفع يافطة كده
صحيح
أنا مش فاهم حاجة. طب أنا هجيب لك أنا مش فاهم حاجة من البروتوكولات.
بس يا دكتور ممكن تكون يعني من طبيعة الشعب المصري.
لا يا شباب هو إيه بيقولك إن إحنا هنوصل الناس بناء على ما هننشره من دعوة إلى الليبرالية بالنص. الليبرالية الليبرالية والتحرر. خلي بالك الحرية غير التحرر أو غير الليبرالية. الحرية تختلف. الحرية حتى في الإنجليزي اسمها إيه؟ فريدم.
نعم.
خلاص؟ الليبرالية ليبراليزم. الترجمة بتاعتها التحرر. يعني إنك تسيب كل حاجة. الحرية لا. كلنا مع الحرية. لكن أنا مش مع التحرر. ولا مع الليبرالية. خلاص؟ وأنا بقول هيقولوا عليا رجعي انتكاسي مرتد مش عايز زي ما يقولوا يقولوا. فالنهاردة بيقول لك إن إحنا هنستخدم الجماهير عن طريق دعاوى التحرر والليبراليزم والنص ده بترجم من الإنجليزية من 100 سنة يعني مش هيقوم مترجمينه عمدا لغاية ما يوصل الواحد منه يبقى مش فاهم راسه من رجليه. يعني إيه مش فاهم راسه من رجليه؟ يقول لك أنا مش فاهم حاجة. خلاص؟
جميل.
وغيره أنا بقول لك هذه السلسلة هتوصف لك الحالة اللي كنا عليها قبيل الثورة مباشرة. هدي لك صورة مجلس الشعب الأخير موجودة في البروتوكولات. طيب والذين استغلوا الثورة بعد ذلك مش بقول الثورة عشان ما يطلعش واحد ويقول لي ده بكذا بيسيد الثوار الأشراف الأحرار. لا الأحداث التي تلت بعد استغلال البعض للثورة موجود في البروتوكولات.
دكتور انت حضرتك شوقتني لهذا الكلام الجميل
يا رافع الرحمة.
يعني مش هقول الجميل لان بعض الناس يقول لا في حصل ايه. احنا خلينا برضو بعد ما نخلص الحلقات اللي بتتحدث عن صفات بني اسرائيل في التوراة نقف وقفات مع ما ذكرت الان ونسمع ونشوف هل احنا عندنا قابلية ان نتقبل ما تطرحه على عقول المشاهدين ولا الامر ربما يكون فيه اختلاف. اخيرا خلينا اسال سؤال. وليد بيقول هل الحرب بين المسلمين بين المسيحيين واليهود حرب متوقعة؟
لا هي كان اظن بيقول هل لازم تحصل حرب بين المسلمين والسعيين واليهود؟
لا هو انا بس
الحرب بيننا وبين اليهود في مسافات متوقعة.
لا احنا بنتكلم انا عاوز بس اخذ مسؤول حتة واحدة هو جزء واحد اللي هو الجزء بين المسيحيين وبين اليهود.
المسيحيين واليهود قد كانت قبل ذلك. قد كانت قبل ذلك الرومان لما هدموا لهم المعبد وبعد منها وتيتوس والى اخره.
نعم.
انما هل فهمت منه هل الحرب بين المسلمين واليهود متوقعة؟ نعم ولا بد وستحدث.
نعم
نعم
ولا
مصداقا لكتاب الله ولا نعم. حديث رسول الله ولا لا في هذا ان شاء الله كلام مفصل وتكلم فيه العلماء.
انا بشكر حضرتك كثير جدا دكتور على ما قدمت في هذه الحلقه واسال ربنا ان شاء الله ان يجمعنا بينك في حلقات قادمه نستزيد من هذا العلم الذي غيب عن الناس فترات كثيره. شكرا لك. والشكر ايضا لكم موصول على حسن المتابعه. تصبحوا على خير. السلام عليكم.